قال رحمه الله: باب قضاء الحاجة. وقال رحمه الله: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
أما بسم الله بالزيادة على اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث الذي خرج البخاري بصحيحه، فصنعت شجرة حديثها، فوجدت قديما من سنين صنعت شجرة حديثها فوجدت زيادة بسم الله شاذة، وإن رواها ثقة لكنه خالف الثقات فلم يذكر بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني ذكران الجن وأناثهم. واذكر شخص ذكر الخلاء، دخل الخلاء بالليل، حكى لي أخي هذا، من أخي طبيب حكى لي ذلك ولعله يعرفه، قال: فلم يذكر هذا الذكر من التعوذ من شياطين الجن في الخلاء، فتمثلت له امرأة وأصرت على الزواج منه مع رجلان حتى قرأ آية الكرسي، وقد احتضنته بشدة حتى غلب عليه الرعب الشديد حتى انفك منها. فإذا الخلاء إن هذه الحشوش محتضرة، يقول النبي ذلك يعني بالجن بالشياطين. نعم، فعلى المسلم إذا جاء يدخل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما زيادة بسم الله فشاذة. نعم، ولكن يقولها إذا جاء ينزع لباسه، فإذا جاء ينزع لباسه ليقضي حاجته يقول بسم الله حتى لا ينظر الجن إلى عورته. وذلك الإمام أحمد قال: لا ينبغي إذا كان أسفل الماء جسمه أسفل يخلع سراويله، لأن الماء له ساكن يعني من الجن ينظر إلى عورته. بعض الناس يشوف نفسه غاطس تحت يقوم يتساهل ويفسخ سرواله، يقول لا يفعل، لأن للجن ساكن في الماء ينظر. وذلك عليه إذا أراد في الخلاء أن يخلع سراويله أن يسمل له، لأن النبي قال: ستر ما بين أعين الجن وعورة ابن آدم إذا خلع لباسه أن يقول بسم الله. هذا الحديث مجموع طرقه حسنه شيخنا العالم الجليل ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وأما قوله أعوذ بالله من الخبث وخبائث صحيح، ومن الرجس النجس، فهذه الرواية لا تثبت. نعم، بل الثابت أنه إذا خرج يقول أكبر.
وقال رحمه الله: وإذا خرج قال غفرانك.
غفرانك. أما حديث الله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فإنه إيش؟ لا يثبت. نعم.
وقال رحمه الله: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج.
طيب، هل هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ نختار منكم واحد، لنختار الأخ الحديث الوارد في هذا أن يقدم عند الخلاء رجله اليسرى على رجله اليمنى. لحظة، خلنا نسأل. ها؟ لم يرد حديث. أصبت. أكثر الناس الآن إذا دخل الخلاء يقدم رجله اليسرى، يظن النبي قال هذا أو فعله. النبي فعل ذلك وين؟ في المسجد. إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، خرج اليسرى. أما في الخلاء فلم ينقل ذلك، إنما هو استنباط فقهاء استنبطوا ذلك فقالوا قدم اليسرى نعم عند الدخول الخلاء، واليمنى إذا قالوا إذا خرج، لأن اليسرى الأذى واليمنى لما سوى ذلك. ولذلك لم ينقل حديث في هذا، وإنما استنباط واجتهاد من الفقهاء. فبعض الناس يصنعها على أنها حديث، نقول ما الدليل؟ نعم، استنباطه ليس فيه سنة، ليس فيه سنة، والأصل في العبادات المنع، ولا يقاس بالمسجد. الخلاء يختلف عن المسجد إلا إذا يكون إجماع نتبعه، فإذا اختلف العلماء في عبادة فالأصل ألا تفعل إلا بدليل. نعم.
وقال رحمه الله: ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة.
نعم، ولذلك قال: لا يدخل في شيء في ذكر الله إلا من حاجة. كان رسول الله إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، ولكن هذا حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غير لائق أنه صفحة المصحف بادية أو خاتم مكتوب فيه يعني شيء من ذكر الله ويعرضه كذا. لكن إذا كان في الجوال، الجوال حتى لو كان فيه ذكر الله لا يسمى قرآن، فلا حرج فيه، ويجوز أن يقرأه وهو جنب، يجوز يقرأه وهو لا يسمى قرآن. نعم.
وقال رحمه الله: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى.
نعم، هذا الحديث عند الطبراني، كنا يعني نعتمد إذا أتينا الخلاء نتوكع على اليسرى، خرجه الطبراني، لكن إسناده ضعيف ما يصح، بعض الناس يسوي كذا، وإذا وجد من كبير الطب أنه أسهل مباح، لكن لا تفعل على أنه عبادة، لأن الحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. نعم.
وقال رحمه الله: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد لبوله موضعا رخوا.
صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة كان إذا ذهب المذهب أبعد، كان إذا راد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، هذا في الغائط. أما في البول أسهل الحمد لله، لأن الإنسان إذا مسك بوله في المثانة ومسكه ومسكه قد يحصل عياذا بالله أظن ارتجاع للكلية، ويحصل التهاب ما لا تحمد عقباه، وتوسع في البوابات التي في البول، ويحصل فعلى المسلم حينئذ أن يسرب البول ولا يحبسه. نعم. وحينئذ جاءت الشريعة بالتسهيل في البول أكثر من إيش؟ من الغائط. أما الغائط كان إذا راد البراز أبعد حتى يراه أحد، للغائط يصحبه صوت ورائحة وما يستحى منه كشف كامل العورة، غائط. أما البول فيجزئ مقدمة المقدمة التي في لباسه ويحتاج إخراج آلته منها، فلذلك جاء في صحيح البخاري حديث حذيفة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبال قائما، في رواية قال أدنه حتى وقفت عند عقبه فبال. فهذا التسهيل لبيان أن البول في القربان من الناس أسهل من إيش؟ من الغائط، أسهل من الغائط. وحتى الغائط إذا يعني جاء ينبغي عليه أن يستتر منها، يستتر يعني ما يكشف عورته وينزل إذا كان في 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 درقة. نعم، أول شيء يقعد ثم يشيل يكشف عورته، يكشف عورته. بعض الناس تلقاه يستعجل، أول ما يقوم من غائطه وقد وسراويله ليست عليه يقوم يتوضأ وهو عريان، هذا الشيء الذي يفعله. نعم، فيه كراهة من جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، احفظ عورتك إلا من زوجك أو ملكة يمينه، قال أرأيت إن كنت خاليا، قال الله حقا تستحي منه، فلا تكشف العورة للحاجة. لذلك لا يستحب الإنسان يطول في الخلاء، بعض الناس الله يهديه يقعد في الخلاء يطول ويطول ويطول ويفكر ويخطط هو على الخلاء. خطأ لا شك هذا. اي نعم، والشياطين حينئذ تعمل عملها معه، لما؟ لأنها تريد أن يبقى يذكر لكي يبقى أكبر وقت كاشف عورته، وهذا مكروه أن يبقى كاشف عورته وقت طويل، فإنك تأتيه بالأفكار ربما الممتازة. نعم، بل بعض من جهل دينه يقول والله أنا أقعد على خلائي وأشرب شاي، هذا. وذلك الجد رحمه الله كان حكيم، لما نقل له هذا قال هذا الرجل مزاجه خرائي، يعني ما يجي يشرب شاي إلا له. فالبعض هداه الله يطول في الخلاء، وهذا قال الحنابلة يولد الباسور وفيه كشف العورة من غير داعي، فينبغي أن لا يفعل. نعم.
وقال رحمه الله: ولا يبولن في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة.
ولا يبول في ثقب، لما روى أبو داود من حديث عبد الله بن عباس نهى أن يبال في الجحر، ليش؟ عن النبي، لكن هذا لعله فيه نظر، لكن من جهة التجربة فعلا إذا بلت في جحر قد تخرج عقرب فتلدغك، قد تخرج حية، وقيل أن ذلك مساكن الجن، وهذا يحتاج إلى ثبوت. فعلى كل حال ابتعد عن الجحور، لأنك أول ما تبول تخاف الحية اللي في داخل، تريد أن تنقذ نفسها وظن أنها ستغرق وتخرج سريعا، فأول ما تجد إنسان تعضه. أي أيوة ولا فلا يفعل هذا. نعم
وظل نافع.
طيب خلاص والظل أكمل ولا الظل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اتقوا اللاعنان اللاعنين. قال وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. أما قوله أكمل.
وقال رحمه الله ولا تحت شجرة مثمرة ولا يستقبل شمسا ولا قمرا.
أما هذا لا دليل عليه، لأن النبي قال شرقوا وغربوا مع وجود الشمس والقمر في الشرق والغرب في المدينة، فلا دليل على ترك أو التنزه من استقبال إيش؟ الشمس والقمر. نعم، ولكن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. نعم، فإن النبي في حديث أبي أيوب قال إذا أتيتم الغائط كما في سنة أبي داود في صحيح البخاري فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. قال فكنا نأتي مراحيض بنيت في الشام إلى جهة القبلة فكنا نحرف ونستغفر الله. فإذا استقبال القبلة واضح التحريم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن خزيمة قال إذا بسق أحدكم تجاه القبلة أو تنخم جاءت فخامته في وجهه، فكيف بالبول؟ كيف الغائط جهة القبلة؟ نعم، حتى لو فيه ستر. أما الاستدبار فأسهل، لحديث أبي داود قال علوت على بيت حفصة فرأيت النبي مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فقيل أن الاستدبار أسهل من الاستقبال. أما ما جاء في التفريق بين الستر وغيره فإنه لا يثبت. حديث مروان بن أصفر عن ابن عمر نعم قال عرض راحلته وبال إليها، فقيل له فقال ذلك إذا لم يكن بينك وبين القبلة ستر. ولكن هذا الحديث في سنده مروان بن أصفر وهو مدلس في إسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال رحمه الله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها.
فعلى الإنسان عنده حمام عماير حمامات جهة القبلة الحقيقة يحولها أو يكتب ورقة يتحول الناس مثل ما فعل أبو أيوب كان يتحول عن القبلة حتى لا يستقبلها. نعم.
ويجوز ذلك في البنيان فإذا انقطع.
أما استدبار البنيان فيه نظر لما ذكرنا حديث الوارث ذلك ضعيف، ولأن أنس أو راوي الحديث قال كنا نأتي في مكان في بنيان، هو راوي الحديث راوي بالبروية فكنا نحرف، ما كان يجعل بنيان إيش مانع من الانحراف، فدل على حتى في البنيان لا يجوز، ولأنه إذا بسق ما في البنيان ويدع ما وبسق جهة القبلة جاءت نخامته فكيف البول؟ فحتى في البنيان فينبغي الإنسان يتنزه عن ذلك. نعم.
وقال رحمه الله فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثة.
هذا لا يلزمه النثر والقفز والحشو، كل ذلك كما ذكر صاحب غث الأفهام من بدع التي وسوس بها الشيطان للإنسان أنه بعد البول يغسل ويمضي لا ينتر ولا يتنحنح ولا يقفز ولا من الدرج ينزل، كل هذه وساوس لإخراج بقية البول، فالنبي ما فعل ذلك ولا أمر أحد من أصحابه. إيه نعم.
وقال رحمه الله ولا يمس ذكره بيمينه.
ولا يمس ذكره بيمينه خصص ذلك في حديث عبد الله بن قتادة في حديث بن قتادة وشو بالبول، قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فمعنى ذلك إذا كان ما يبول ليس هناك حرج. طيب كيف إذن يتمسح؟ يمسك ذكره بيساره ويثبت الحجر بيمينه ويحرك يساره حتى يطهر، بس هذا الحل. نعم.
وقال رحمه الله السلام عليكم ولا يتمسح بها ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة.
هل يجوز استجمر بالحجارة مع وجود الماء؟ استجمر بالحجارة مع وجود الماء؟ نعم، لحديث المغيرة في موطأ مالك فإنه أخذ أداوة من ما أعطاها للنبي، فالنبي ما أخذها ليش الاستنجاء، صبر واستنجى بالحجارة ثم جاء، فاستنبط ابن عبد البر جواز استجمار بالحجارة بالمناديل مع وجود الماء. أما التيمم هو الذي لا يجوز إلا مع فقد الماء، ليس الاستجمار، فرق بينهم. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم.
وقال رحمه الله ولا يجزئ أقل من 3 مساحات منقية. ويجوز الاستجمار،
لأنه قال إذا ذهب أحدكم إلى العوائق فليأخذ 3 أحجار عند أبي داود في سننه، عند في سنة أبي داود، فإن تجزئ عنه، تجزئ عنه، نعم، حتى مع وجود الماء. أما الجمع بين الحجارة والماء هذا لا أصل له، جاء في حديث لكن سنده ضعيف منكر.
وقال رحمه الله: ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام وما له حرمة،
لأن العظام طعام إخواننا من الجن، قال يسمون الله فينقلب أوفر ما يكون لهم لحم، والأم الروث فطعام ليش؟ لدوابهم، فلا يجوز استعمال العظم، لا يفسد على إخواننا من الجن، ولا العظم لأنه ولا الروث لأنه إيش؟ طعام دوابهم. نعم. وكذلك البهيمة لا يستجمر بذيلها أو شيء مثل هذا، أو شيء محترم فيه اسم الله عياذا بالله، أو شيء ثقيل كالزجاج، فإن هذا لا يغري في الاستجمار. النبي قال فليذهب معه 3 أحجار فإن ذلك يجزئه. هل يجوز يستجمر بالمناديل مع وجود الحجار؟
نعم.
نعم، ما الدليل؟ نهى عن العظم والسن وقال لا يطهران، فغيرهما
طهران.
يطهران. أما السقيل فلا يجزئ، يستجمر يستنجي بحجارة بزجاج لا يجزئه.
كتاب الثاني يا شيخ،
الكتاب الآخر. وصلنا إلى الوضوء، ونأمل ننتهي على الأقل من الصلاة في دوراتنا. نأخذ الآن